السلام عليكم ورحمة الله. وإلى عناوين النشرة: المنار في البويضة بريف دمشق بعد سيطرة الجيش عليها. قدري جميل جنيف 2 في 23 من الشهر المقبل. إيجابية على خط مختطفي أعزاز تحمل اللواء إبراهيم إلى تركيا. سمير كساب مصور لبناني مفقود في سوريا. عدادات الكهرباء وصفة لضبط فاتورة مولدات الاشتراك. ارتفاع الاستيطان في الضفة الغربية بنسبة 70%. بسم الله الرحمن الرحيم. حجاج بيت الله الحرام في آخر أيام التشريق، سياسيو لبنان في أيام التغريب، وزوار أعزاز على أمل فك الاحتجاز. نعمة الحج تمت على زوار البيت العتيق، ونعمة الحرية لم تعم بعد لبنانيين أتموا عاما وخمسة أشهر من الاحتجاز في أعزاز. آمال بالحرية عززها اليوم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي أنهى زيارة إلى بلجيكا قاصدا تركيا للتفاوض مع المعنيين في قضية الزوار المختطفين. ومن تركيا تحدث اللواء إبراهيم للمنار عن إيجابية إضافية على الخط عززت الآمال بخرق قد ينهي الملف مع إبقاء باب الحذر مفتوحا. وقبل أن ينتهي ملف زوار أعزاز، فتح اليوم ملف سمير كساب مصور لبناني في سكاي نيوز عربية، فقد مع زميله المراسل الموريتاني وسائقهما السوري في حلب منذ الثلاثاء. ومن حلب إلى ريف دمشق إنجازات مهمة للجيش السوري على مدى أيام لن تقف عند حدود البويضة في الريف الدمشقي التي دخلتها المنار اليوم بعد استعادتها بالكامل من قبل الجيش. في لبنان لم تستعد الحياة السياسية حركتها بعد في ظل سبات بررته عطلة العيد. وفي أمريكا حراك غير مسبوق أنقذ البلاد من أزمة الإفلاس مع اتفاق الكونغرس على رفع سقف المديونية تفاديا لانهيار سقف الدولة، وهو ما اعتبره الخبراء تأجيلا للأزمة الاقتصادية التي تترنح تحتها البلاد من دون حلها. إذن من بلدة البويضة في ريف دمشق نبدأ، حيث دخلتها المنار بعد ساعات من بسط الجيش السوري سيطرته عليها.
بلدة البويضة بريف دمشق في قبضة الجيش السوري، معقل جديد للمسلحين يسقط أمام تقدم الوحدة العسكرية. السيطرة على البويضة الواقعة جنوب غربي منطقة السيدة زينب عليها السلام أتى بعد معارك عنيفة بين الجيش والجماعات المسلحة، تمكنت خلالها الوحدات العسكرية من بسط سيطرتها الكاملة على المنطقة.
وتمكنت وحدات الجيش خلال فترة 48 ساعة من تطويق العصابات الإرهابية وتنفيذ خططها التكتيكية بشكل دقيق وبأقل الخسائر، حيث تم القضاء عليها في بلدة البويضة، وكانت خسائرها بالأفراد بأعداد كبيرة. كانوا يستخدمون الصرف الصحي كأنفاق لتنقلهم من بلدات السبينة باتجاه غزال والبويضة.
دخلنا منطقة البويضة من 48 ساعة، دخلنا من منطقة مزارع البويضة، بس الحمد لله رب العالمين. أول شيء شفنا أول شيء على الطرقات عبوات ناس بيتم تفكيكها من جهة الهندسة، بس تم تحريرها من 48 ساعة، وكان فيها مئات القتلى من عصابات الإرهاب المسلحة.
السيطرة على المنطقة كشف مكانات تحويه البويضة التي حولها المسلحون إلى مراكز لشن هجماتهم على الوحدات العسكرية والمراكز المدنية، ولعل هذه الصور توضح جزءا من المشهد. فالشعارات المسلحين تنتشر في أرجاء المكان، كذلك خرائطهم ومشافيهم الميدانية. كما ألحقت الجماعات المسلحة أضرارا فادحة بالممتلكات العامة والخاصة لم تسلم منها حتى أماكن العبادة. دخول البويضة يأتي بعد أيام من سيطرة الوحدات العسكرية على منطقتي ذيابي والحسيني بريف دمشق في محاولة لتضييق الخناق أكثر على المسلحين المتواجدين جنوب العاصمة السورية.
ويتابع الجيش السوري استراتيجيته القتالية القائمة على قطع طرق الإمداد عن المجموعات المسلحة وذلك على جبهات عدة في آن واحد، استراتيجية حققت نتائج إيجابية من ريف دمشق حتى حلب شمالا.
الجيش السوري يرفع من وتيرة عملياته، يفتح عدة جبهات في آن واحد، يضبط إيقاع عمله العسكري بدقة متناهية. نتائج جيدة حققها في الغوطتين الشرقية والغربية، السيطرة على الذيابية والحسينية من جهة والقاسمية الاستراتيجية من جهة أخرى.
السيطرة على الحسينية والذيابية قسمت ظهر المجموعات المسلحة في المنطقة الجنوبية لمدينة دمشق لما كانت تتمتع فيه هذا المحور دمشق، مطار دمشق الدولي لما تتمتع فيه من حيوية بالنسبة لهم. اثنين، قطع الامدادات لهم من المنطقة الشرقية، من الغوطة الشرقية إلى المنطقة الغربية كذلك، لأنها تعتبر هي نقطة وصل ما بين الغوطة الشرقية والغوطة الغربية.
شمالا في حلب أيضا تقدم استراتيجي هام هو فتح لطريق خناصر حلب عبر عملية واسعة من عدة محاور. قوات الجيش السوري والدفاع الوطني المؤللة كبدت المجموعات المسلحة خسائر فادحة وثبتت قواتها فيها من أجل المناورة بعمليات قادمة.
تعود أهمية هذه الضربة للموقع الاستراتيجي الكبير جدا الذي تشغله منطقة خناصر، فهي بوابة حلب وهي الشريان الحياتي وطريق الإمداد بكافة مواد ووسائل المعيشة لهذه المدينة الكبيرة والتي تعتبر عاصمة سوريا الاقتصادية. لكن هذه العملية نفذت على اتجاهين مختلفين، الاتجاه الأول كان باتجاه منطقة خناصر والاتجاه الثاني كان باتجاه منطقة أسريا. لماذا أسريا؟ لأن أسريا كانت تعتبر بوابة إمداد لمنطقة خناصر، فتم تنفيذ الضربتين بتوقيت واحد.
العملية العسكرية للجيش السوري تنفذ بتكتيك عالي الدقة والمهارة، إشغال دائم للمسلحين على العديد من الجبهات يفضي لشل حركتهم وتشتيت عملهم ومن ثم ضربهم في معاقل بعيدة عن حساباتهم. جعفر مهنا، قناة المنار، دمشق.
وقضى اللواء في الجيش السوري جامع جامع أثناء تأديته مهامه في مدينة دير الزور شرقي البلاد بحسب ما ذكر التلفزيون السوري. مصادر سورية أكدت للمنار أن اللواء جامع قضى خلال مشاركته في المواجهات التي تخوضها وحدات الجيش السوري ضد المجموعات أو الجماعات المسلحة في مدينة دير الزور. واللواء جامع يشغل منصب مسؤول فرع الأمن في المنطقة الشرقية والتي تضم دير الزور. سياسيا، أعلن نائب رئيس الوزراء السوري والأمين العام لحزب الإرادة الشعبية المعارض قدري جميل أنه من المقرر عقد مؤتمر جنيف 2 في 23 من الشهر القادم. يأتي هذا في وقت أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها تحققت من 11 موقعا كيميائيا في سوريا.
تكثر التوقعات حول قرب عقد مؤتمر جنيف 2 المتعلق بالأزمة السورية في ظل استمرار التقارب الروسي الأمريكي بعد تسوية الكيماوي السوري. فمن موسكو رجح نائب رئيس الوزراء السوري قدري جميل أن يعقد المؤتمر في 23 و24 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
أي موعد لمؤتمر جنيف هو واقعي لأن الأمور وصلت إلى طريق مسدود بالنسبة للجميع، بالنسبة للقوى الدولية، بالنسبة للقوى الإقليمية، بالنسبة للقوى المحلية. لذلك كل ما كان أبكر كل ما كان أحسن، وإذا قبل 23 يكون أحسن. بس اليوم الموعد الظاهر المتفق عليه بالأمم المتحدة مع القوى الدولية الأساسية 23-24 الشهر القادم. أنا أعتقد أكرر وأعيد وأؤكد، المؤتمر أمامه ثلاث مهام هي مصفوفة متصلة بسلسلة واحدة، حلقات بسلسلة واحدة. إيقاف تدخل خارجي سلاح مال رجال، هذا سيؤدي أوتوماتيكيا إلى تخفيض مستوى العنف، وقت السوري قادرين على التفاهم بين بعضهم البعض، معارضة موالات مسلحين غير مسلحين قدام الخطر الجاي من الخارج. تخفيض مستوى العنف بعد ما يتفاهم السوريين بيؤدي إلى انطلاق العملية السياسية التي نريدها كلها. المهم أن لا توضع شروط مسبقة من قبل أي طرف كان على أي طرف آخر. هذا المهم اليوم من أجل وصول جنيف، وبعد الجلوس على الطاولة كل الأمور مفتوحة، ما في أي تابو.
وردا على سؤال عن رفض المجلس الوطني المعارض المشاركة في المؤتمر، قال قدر جميل إن ذلك لن تكون له انعكاسات على موعد وصيغة المؤتمر، ومن المرجح جدا أن يتراجعوا عن قرارهم بحسب قوله. وسبق كلام جميل زيارة قام بها نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان إلى موسكو، حيث التقى نائبا وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وغينادي جاتيلوف، وتركزت المباحثات على ضرورة الإسراع بنقل الأزمة في سوريا إلى المجرى السياسي من خلال عقد مؤتمر جنيف. واعتبر المجتمعون إن أحد المهام الأساسية للمؤتمر تكمن في توحيد جهود الحكومة والمعارضة لمكافحة خطر الإرهاب المتزايد في سوريا. وعلى وقع الحراك السياسي، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها تحققت من 11 موقعا كيماويا في سوريا، كما دمرت تجهيزات للإنتاج في 6 مواقع للأسلحة الكيميائية. بموازاة ذلك، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة تعيين المسؤولة الهولندية سيرجيت كيغ رئيسا للبعثة الدولية المكلفة التخلص من الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وفقد المصور اللبناني سمير كساف في مدينة حلب السورية أثناء تغطيته الميدانية للأحداث مع طاقم إعلامي لصالح قناة سكاي نيوز عربية. القناة أعلنت أنها فقدت الاتصال صباح الثلاثاء الماضي مع طاقمها الذي يضم كساف ومراسل موريتاني مع سائقهما السوري، وناشدت الأطراف المعنية ومنظمات العمل الإنساني التعاون لتقديم أي معلومات من شأنها المساعدة في الوصول إلى مكان زملائها. كما طالب شقيق المصور المفقود رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل سليمان العمل على كشف مصير شقيقه وإعادته سالما إلى أهله.
وكان الزميلان إسحاق مختار وسمير كساب يؤديان مهمة صحفية ميدانية هدفها الأساسي تغطية الجوانب الإنسانية للصراع الدائر في سوريا بصورة موضوعية ودون انحياز لأي طرف.
في ملف الزوار اللبنانيين المختطفين في عزاز، تطورات إيجابية تطغى على الأجواء.
على جديته يستمر المسعى للإفراج عن الزوار اللبنانيين 9 المختطفين في أعزاز. المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم توجه إلى تركيا بعد أن أنهى مشاركته في القمة الدولية حول الجريمة في بلجيكا. وطبعا متابعة ملف المخطوفين هي السبب وراء زيارة إبراهيم لتركيا، هذا ما أعلنه بيان للمديرية العامة للأمن العام، وهذا ما أكده اللواء إبراهيم للمنار. وردا على سؤال حول وجود تطورات إيجابية في هذا الملف، قال اللواء إبراهيم إن شاء الله.
نعم، يبدو أن الأمور إيجابية، الأمور نحو التطور. يعني اللواء إبراهيم أبلغنا أنه رئيس الجمهورية اتصل بأمير قطر على العيد، على عيد الأضحى، عايده طبعا، وطلب منه المساعدة يعني أو أعطاء ضخم أكبر لموضوع المفاوضات بالنسبة لمقتولي عزاز. كان في استجابة طيبة من الأمير القطري حسب يعني ما عرفنا من اللواء إبراهيم، وهذا الشيء كان عبر رئيس الجمهورية. فوعد أمير قطر، وعد رئيس الجمهورية أنه هو رح يتدخل شخصيا بهذا الملف ويبذل جهد كبير لحتى ينهي هذا الملف في وقت قريب جدا إن شاء الله.
وبموازاة ما تعكسه الأجواء من إيجابية تطغى على هذا الملف، يبقى الحذر سيد الموقف بالنسبة لتحديد موعد نهائي لإطلاق سراح المخطوفين اللبنانيين.
نحن بنقول هلا أنه الأمور إيجابية وكل يوم عم تزداد إيجابيتها، بس ولكن ما بدنا نفوت بوقت يعني حتى يعني بأي توقيت كان. الأمور نعم إيجابية، كلمين عم تتطور إيجابيتها، وإن شاء الله يعني ممكن يكون في ممكن قربة الخاتم السعيد لهذا الموضوع.
هذا الحذر قابله وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل، بالإشارة إلى أن أنباء سارة ستظهر هذا الشهر فيما يتعلق بقضية المخطوفين اللبنانيين في أعزاز والطيارين التركيين المختطفين في لبنان.
من أزمة المخطوفين إلى أزمة الكهرباء، خطوة لبلدية الحدد حارة البطم سبناي قدمت نموذجا مميزا لمعالجة مسألة الاشتراك بمولدات الكهرباء الخاصة، ما يوفر على المواطن ما يقارب ثلث الفاتورة المعروفة في مناطق أخرى.
تتبدل الأولويات في لبنان وتتغير، وتبقى الكهرباء ثابتة في تقنينها، تقنين صار علامة فارقة لا تفارق منازلنا ولا تنافسه إلا مولدات الاشتراك في سد فراغ العتمة المزمنة. وهكذا أصبحت الفاتورة فاتورتين، وأصبح البحث في الحلول الممكنة أمرا لا بد منه، أي الحلول التي تقف ما بين جيب المواطن وجشع أصحاب المولدات، تماما كما هو الحال في نطاق بلدية الحدث حارة البطم سبناء.
كل آخر شهر نعمل تسعيرة بالبلدية ومنسعرها، وكل حي بحي حسب شو في قطع، ومنوزعها أصحاب المولدات ليلتزموا فيها، ومنوزعها على البنايات لحتى ما تجي فاتورة عليهم أغلى من ما هي، حسب ساعات القطع، حسب قديش سعر طن المازوت، إذا كترت الساعات بتقل، إذا نقصت بتغلى. معنا دراسة يعني، وموزعين حوالي 100 عداد بكل أحياء الحدد، 100 وشوي. كل آخر شهر عنا موظف بيبرم عليهم بيجيبهم بقية لهذا العداد بحي كذا بشارع كذا، ونجي نحن على أساسها حسب الدراسة المعمولة بنعمل تسعيرة ونطلعها كل آخر شهر.
النموذج التالي يختصر الكلام، فالتسعيرة الشهرية التي تتفاوت من منطقة لأخرى ضمن نطاق البلدية الواحدة توضع على أساس كلفة إنتاج وتوزيع الكهرباء للمولدات بحسب ساعات تقنين كهرباء الدولة، 70,000 ليرة فقط مقابل 5 أمبير، بدل 120,000 ليرة بأحسن الأحوال مقابل فاتورة اشتراك كهرباء في مناطق أخرى. فما المانع من تعميم نموذج التسعيرة هذا؟
الحقيقة كان عندهم تذمر أنه ساعات القطع بحالة تحريك هي أكثر من غير مطارح. هلأ نحن وجهنا كتاب لمدير عام مؤسسة كهرباء لبنان سيد كمال حايك للسماح بتركيب عدادات على الترانسيت أو البوستات الموجودة بحالة تحريك اللي عددها 80، ناطرين جواب من حضرته لحتى نبلش بهذه الخطوة.
يعني أنا كنت حاسم وقلت لهم هاي التسعيرة بدها تمشي، واللي مش عايش بو بيقدر يفك مطوره ويفك شرايطه عن أعمدة الكهرباء وعن الطرقات ويروح يركب. طبعا إن أسلاكه وشرايطه والشبكة تبعه ممدودين على الأملاك العامة، على الطرقات، على عواميد الكهرباء اللي هي كلها أملاك عامة وأملاك بلدية. يعني ممنوع ما حدا يلتزم.
إنه هن بيقولوا إنه في قطع أكتر، راح نشوف قديش راح يكون القطع، وأكيد راح نتابع إن شاء الله هالشهر بتكون حاسمة لهذا الموضوع. أكيد نحن متابعينها، وبدنا كان عندنا بس قصة إنه كثرة المولدات بالمنطقة، طريقة هذا بلشنا بالطريقة الإعداد لهذا الموضوع، الخطوة إن شاء الله قريبا بتتم.
هكذا يكتمل الحديث عن الحلول الممكنة التي لا تحتاج سوى لفكرة وآلية عمل منظمة تضيء طرفا من عتمة صارت شريكا في حياة اللبناني.
دفن عمر الأطرش في النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن أهالي بلدة عرسال دفنوا بعضا من أشلاء عمر الأطرش التي عثر عليها في منطقة النعمات على الحدود السورية اللبنانية. وكانت معلومات أمنية تحدثت عن مقتل الأطرش ومرافقه إثر سقوط صاروخ استهدف سيارته في منطقة النعمات على الحدود السورية اللبنانية. والأطرش متهم رئيسي بتفجيري الضاحية والهجوم على حواجز للجيش اللبناني إضافة إلى قتل عسكريين. أفاد مراسلنا في الجنوب اللبناني أن دبابة إسرائيلية معادية تخطت صباح اليوم السياج التقني في منطقة الوزان الحدودية، ترافقها آلية مجنزرة وتمركزتا في مرتفع مشرف على المنتزهات اللبنانية عند نهر الوزان في ظل تحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء الجنوب على علو متوسط. سبق ذلك ليلا قيام قوات الاحتلال بتنفيذ مناورة بين سفوح الجولان السوري المحتل وأطراف وادي العسل عند دخوم مزارع شبع اللبنانية المحتلة، استخدمت في خلالها المدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة التي ترددت أصداؤها في مناطق العرقوب ومرجعيون. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة نائب علي فياض أن المقاومة حقيقة غير قادرة للتجاوز لا محليا ولا إقليميا، وأن حوار فرنسا مع حزب الله يؤكد أن لا إمكانية لتجاوز حزب الله. وخلال رعايته حفلا لتخريج الناجحين في الشهادات الرسمية أقامته بلدية الطيبة، اعتبر فياض أنه في النهاية لن تكون إلا حكومة 996، ومن يظن غير ذلك واهم وسيستفيق من وهمه عاجلا أم آجلا.
في نهاية المطاف لن تكون إلا حكومة تقوم وفق معادلة 9+9+6، وكل من يفكر بغير هذا النحو إنما هو واهم وهو سيستفيق من وهمه في وقت قريب. أما حوار فرنسا مع حزب الله إنما هو يؤكد أنه لا يمكن لأي كان أن يتجاوز المقاومة وأن يتجاوز حزب الله، وأن الفصل ما بين جناح عسكري وجناح سياسي في حزب الله إنما هو مسألة لا معنى لها.
أبدأ رئيس مجلس النواب نبيه بر ارتياحه للأجواء والمناخات الإيجابية التي ترشع عن المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة دول 5+1 في جنيف. وفي تصريح له أكد الرئيس بري أن ما حصل حتى الآن هو بمثابة انتصار للدبلوماسية الإيرانية في إدارة ملفاتها السيادية والاستراتيجية، وفي مقدمها حقها كأي دولة بامتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، مشددا على وجوب استخلاص الدروس والعبر، لأن أقصر الطرق إلى مقاربة أي قضايا خلافية هو طريق الحوار والدبلوماسية. وأضاف بري: فلنستحضر في الداخل مجددا هذا الدرس، ليس تكريسا لحق النووي لا نمتلكه، بل تكريس لحق كل لبناني بأن يعيش في وطن مكتمل السيادة على أراضيه ومياهه وثرواته، وأن ينعم بالنعمتين المجهولتين اللتين يستسهل البعض التفريط بهما، وهما الأمن والأمان. رئيس مجلس النواب ختم متمنيا أن لا يفوت الأشقاء والعرب والإخوة في الجمهورية الإسلامية فرصة اللقاء والحوار على قاعدة أن التفاهم والتلاقي ليس خيارا إنما قدر. دعا رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد قطان إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تحفظ ما تبقى من لبنان، وخلال استقباله وفودا شعبية وممثلين عن الأحزاب الوطنية واللبنانية والفصائل الفلسطينية، استنكر الشيخ قطان استمرار البعض في محاولة زرع الأعمال التخريبية التي كان آخر فصولها اكتشاف السيارة المفخخة في الضاحية الجنوبية لبيروت. رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق طالب بحكومة وحدة وطنية يشارك فيها جميع اللبنانيين، وخلال استقباله وفودا شعبية للمعايدة بعيد الأضحى المبارك، دعا الشيخ عبد الرزاق القوى السياسية في لبنان لمد الأيدي لرئيس مجلس النواب نبيه بري وتلقف مبادرته الإنقاذية.
أيضا نطالب بحكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع ويتحمل الجميع المسؤولية، تخرج ما تبقى من لبنان من الأزمات وتحافظ على معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وإن الذين يريدون إخراج المقاومة من المعادلة هم بلا شك واهمون وهم يسعون وراء سراب.
جولة لمطران طرابلس للرومي الملكيين الكاثوليك إدوارد الظاهر على منطقة عكار مهنئا بالعيد ومعزيا بضحايا العبارة الأندونيسية.
شكلت زيارة المطران إدوارد الظاهر لعكار تأكيدا على التعايش المشترك والوحدة بين مختلف الطوائف في تلك المنطقة، جولة بعنوانين مزدوجين للتهاني بعيد الأضحى والتعازي بشهداء العبارة الأندونيسية.
إن شاء الله يكون في أذان صاغية عند المسؤولين وعند الحكام، ويقدروا يفهموا بقى أنه شكلوا حكومة حاشني ضايعين ومضايعين هالشعب معهم. هذا المتمناه بهاليوم المبارك بجد التعازية لجميع.
نحن متأكدون بأنكم ستحملون إلى المسؤولين الحرمان الذي رأيتموه بأم أعينكم، وستحملون المطالبات لهذه البلاد الطيبة ولهذه البلاد الخيرة، وأهلا وسهلا بكم.
نطلب منكم أن تكونوا معنا الصوت المضوي لدى المسؤولين لاسترداد حقوقنا كاملة في منطقة عكار، وخاصة هذا الجرد جرد القيطة.
وكان وفد المطارنة زار دار الإفتاء في عكار، والتقى المفتي الشيخ زيد بكار زكريا الذي دعا جميع الأفرقاء السياسيين في البلد إلى تقديم مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية ورفض الإمناءات الخارجية التي تؤخر ولادة الحكومة اللبنانية. وفد المطارنة زار أيضا بلدة البيرة وعقد لقاء مع فعاليتها السياسية والاجتماعية. فادي منصور، قناة المنار، من عكار، شمال لبنان.
في الجنوب، قرية صفد البطيخ تحكي قصة تعايش نموذجية يشعر بها كل شخص يزورها.
عند تجوالك في بلدة صفد البطيخ الجنوبية سرعان ما ستكتشف ما يميزها عن بقية القرى التي يتعايش فيها المسلمون والمسيحيون، فهنا تتلاصق منازلهم وتختلط أحياؤهم وتجاور الكنيسة المسجد.
نحن ما في فرق بين هودي جيراننا هون، هذا الحاج عبد الله والحاج عبد الكريم، نحن وياهم مثل الإخوة، شو بدنا بنروح من جنب عندهم، شو بدنا بيجوا ياخذوا من عندنا من هون. في صراع كتير يعني قوية بيناتنا.
منزل أبو نايف ومنزل الحاج عبد الله المتجاوران يعكسان طبيعة الجيرة التي ما فرقتها يوما أي اعتبارات، وزادتها قوة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على بلدتهم، حالهما كحال بقية أبناء البلدة الذين يتكاملون فيما بينهم.
حاليا البلد يعني توسعت وانتشرت وكبرت، ولكن الحياة التعايش ما زالت موجودة فيها، والمحبة والإلفة وكل شيء على خير ما يرام.
إذا الواحد بفوت على الضيعة بيقولش إنه هذه بلد يوجد فيها مسلمين أو مسيحيين، بيقولوا هذه بلد طائفة وحدة. ليش؟ بتعاملهم مع بعضهم، تعاملهم هو الأخوة. تعاملهم مثلا إذا بتلاحظ مثلا بيجي عيد رأس السنة أو عيد الميلاد بتلاقي المسلمين والمسيحيين محتفلين فيه احتفال واحد، بتلاقي كذلك الأمر المسلمين والمسيحيين كمان عم يعيدوا نفس العيد، يعني حتى كذلك الأمر وقت العزاء وقت الأفراح وقت أي شيء كليته بيتعاون مع بعضه، حتى كذلك الأمر وقت ضبط المحصول.
وما يجمع أهالي صفد عمره من عمر جدران منازلها التاريخية وأشجارها المعمرة التي تختصر ضحكات الأطفال تحتها حكاية التعايش الذي لن يطويه زمن. من بلدة صفد البطيخ، سامر حاج علي، قناة المنار.
الهرم المشروع منطقة سياحية، واتحاد بلديات المدينة يباشر تدابيره الرقمية لضمان جولة واضحة للسياح على آثار ومعالم المنطقة.
تزخر منطقة الهرملي بالكثير من المواقع السياحية والأثرية، ومن بين صخورها ينبع نهر العاصي بروعته ونقائه وعذوبة مياهه، فيتلألأ وشلالاته الجميلة، بينما تنتشر على جانبيه المطاعم والمنتزهات السياحية. وقريبا من نبع العاصي يبرز معلم دير مارمارون الأثري المهم، وإلى الأمام منه معلم القامع الأثري المطل على الهرمل، إضافة إلى معالم أخرى هامة في قرى القضاء. لكن كل ذلك لم يضع الهرمل على خارطة الدولة السياحية، إذ لم يسجل لمسؤوليها سوى زيارات خجولة انتهت مفاعيلها مع مغادرتهم، فكان لابد من مبادرة تدفع الهرمل إلى الواجهة السياحية. فأطلقت وكالة التنمية المحلية في اتحاد بلديات الهرمل صفارة البداية لإطلاق مشروع وضع المنطقة على الخارطة السياحية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
في مجموعة شروط ومعايير موضوعة من قبل وزارة السياحة ووزارة الصحة لعملية التصنيف، هاي الشروط بفترة من فترات كان أو لازال ما حدا عم يهتم فيها، فنحن صار المكتب من هاي الناحية رح يقوم بهذا الدور، رح يقوم بعملية التفتيش والرقابة على هاي المؤسسات، ما يضمن للسائح بالفترة القادمة إنه بيجي على الهرمل رح يلاقي مثل لوجو كواليتي موجود على كل مؤسسة سياحية، رح يصير في تعاطي مع المكاتب أو المؤسسات اللي تهتم بالدعاية السياحية، تهتم بوضع برامج سياحية، انه ضعوا لنا الهرمل على البرامج تبعكم، ونحن ساعتها رح نتعاون من على مستوى الهرمل مع هاي الجهات. يعني بس يوصل السائح على الهرمل رح يلاقي فيه مكتب للإرشاد السياحي على مدخل الهرمل، يعني مرشد سياحي بيوجهه بيعطيه المعلومات الكافية بيعطيه البروشور.
العجلة السياحية في الهرمل انطلقت بهمة أبنائها، ويبقى على الدولة الالتفات إلى هذه المنطقة للنهوض بهذا القطاع. غسان قانصو، قناة المنار، الهرمل.
فاصل ونتابع النشرة.
لقد تحولت نعمة التعدد المذهبي إلى نقمة الطائفية، وأصبح الدفاع عن المذهب أهم من الدعوة إلى الإسلام. قسم من الإعلام الديني تحول إلى منابر لنشر الكراهية والتكفير والدعوة إلى القتل والتحارب بين أبناء الأمة. أمام هذا الواقع تصبح الدعوة إلى التقريب بين المذاهب الإسلامية مسؤولية العلماء وواجب الدعاة. في رحاب التقريب فسحة أسبوعية للتواصل والتعارف ودعوة إلى كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة.
في رحاب التقريب الأحد 10:30 ليلا بتوقيت القدس المحتلة على قناة المنارة. نمحص النظر في نصوص فضحت هشاشة الواقع، نقترب عن كثب لنقدم صورة متكاملة عن منظومة المستنبط. بانوراما إخبارية للداخل الإسرائيلي في عين على العدو. عين على العدو الأحد 8:30 مساء بتوقيت القدس المحتلة على قناة المنار.
استشهد ما يزيد عن 24 عراقيا وأصيب العشرات بانفجار 7 سيارات مفخخة في أوقات متزامنة في بغداد هذا المساء. وقالت مصادر أمنية عراقية إن الانفجارات استهدفت 5 مناطق متفرقة في وسط وشرق وشمال العاصمة، بينها سيارتان مفخختان انفجرتا قرب مطعمين في شارع الصناعة وسط بغداد، في وقت انفجرت سيارة ثالثة في منطقة بغداد الجديدة. في فلسطين المحتلة ارتفعت وتيرة البناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة بنسبة 70% خلال النصف الأول من العام الحالي، حسب ما أفادت منظمة ما تسمى بالسلام الآن الإسرائيلية، وهو ما وصفته السلطة الفلسطينية بالعملية المدمرة للسلام.
ارتفاع في وتيرة الاستيطان الإسرائيلي بنسبة 70% في الضفة الغربية وشرقي القدس في النصف الأول من السنة الجارية مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية هي نتيجة التقرير الذي خرجت به منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان. المنظمة غير الحكومية أفادت عن بدء بناء أكثر من 1700 وحدة استيطانية بين كانون 2 يناير وحزيران يونيو، وذلك مقابل 995 وحدة في العام الماضي. وفي وقت تعمل السلطات الإسرائيلية على هدم منازل المقدسيين بحجة عدم قانونيتها، أكدت المنظمة تنفيذ 10% من ورشات البناء في مستوطنات عشوائية غير مرخص لها من قبل الحكومة، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 86% من هذه الورشات أنجزت من دون استدراج عروض. هذه المعلومات تقاطعت مع ما أعلنته سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن بناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، موزعة على مستوطنات أريئيل ومعالي أدوميم أفراتا وبيتار عيليت في الضفة الغربية، فضلا عن مستوطنات جبل أبو غنيم وجيلو وبيسجاد زيف في شرق القدس. ولم تكتفي قوات الاحتلال بهذا القرار، حيث أعلنت عن نيتها بناء 10,000 وحدة جديدة، في حين هدد وزير الاستيطان أوري أرييل ببناء 1,000 الوحدات في العام المقبل، وذلك بالتزامن مع استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. الخط التصاعدي الذي تسلكه عملية الاستيطان يأتي ضمن سياق الخطة الإسرائيلية الهادفة للسيطرة على القدس المحتلة وإضفاء مزيد من الطابع اليهودي عليها، حيث وصل عدد المستوطنين إلى حوالي 500,000 مستوطن في الضفة وشرقي القدس حسب آخر التقديرات. وفي تعليقها على التقرير قالت السلطة الفلسطينية إن إسرائيل تدمر عملية السلام بمواصلتها الاستيطان، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الأوضاع ونتائجها.
أثارت الأجواء الإيجابية التي أحدثتها الجولة الأخيرة من المفاوضات حول الملف النووي الإيراني أثارت مخاوف الكيان الإسرائيلي، بينما انعكس الاتفاق الإيراني الغربي إيجابا على الشارع الإيراني في وقت أعلنت أمريكا أن تخفيف العقوبات سيكون متناسبا مع خطوات طهران النووية.
على الرغم من سرية المحادثات حول الملف النووي الإيراني، إلا أن التصريحات والتعليقات الصادرة من جنيف تعكس جوا إيجابيا غير مسبوق. كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عرقجي أكد أن إيران تتجه نحو حل الخلافات مع السداسية الدولية، وقال في تصريح للمراسلين في جنيف إن الدول الأعضاء في مجموعة 5+1 قبلت بالأطر الموجودة في الاقتراح الإيراني لحل الخلافات، إلا أننا ننتظر إجراءاتها العملية في هذا المجال. الأجواء الإيجابية المنبعثة من جنيف انعكست تفاؤلا في الشارع الإيراني.
أعتقد إن شاء الله أن الآثار الإيجابية للمحادثات ستنعكس قريبا على المجتمع، وفي نهاية المطاف سيتم تخفيض العقوبات الغربية على إيران، وسيدرك الغرب أن العقوبات لا تغير شيئا.
لم يتم ذكر تفاصيل عن المحادثات، وما يجري وراء الستار ليس واضحا بحيث يمكن للمرء أن يعلق على وجه اليقين، ولكن أنا متفائل بنسبة 50%. أيتم حل القضايا، وأعتقد بأن هذا اللقاء اختلف جذريا عن الجولات السابقة.
حتى لو كانت المحادثات سرية، لكن التعليقات أوحت بأنها جيدة حتى الآن.
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جينيفر بساكي قالت إن تخفيف العقوبات المفروضة على إيران سيكون متناسبا مع خطوات طهران النووية، واعتبرت أن المحادثات الأخيرة في جنيف كانت الأكثر جدية وصراحة حتى الآن. في تل أبيب وفي بيان وزع على وسائل الإعلام في القدس المحتلة، طلب مسؤولون سياسيون الأسرة الدولية أن تبقي على العقوبات ضد إيران طالما لم يتم اتخاذ إجراءات ملموسة على الأرض تثبت أن طهران تفكك برنامجها النووي. وقال هؤلاء: يجب أن نتذكر أن إيران تواصل بشكل فاضح انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي، ومنها القرار الأخير الذي ينص بصورة خاصة على وجوب أن تعلق طهران بشكل كامل ونهائي أنشطة تخصيب اليورانيوم وفق بيان المسؤولين الإسرائيليين.
وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قانونا توصل إليه الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس ينهي أزمة مالية تسببت بتعطيل الإدارة وإيقاف نحو 800,000 موظف عن عملهم لأسبوعين، ويرفع القانون الجديد سقف الدين حتى 7 شباط فبراير المقبل.
On this vote, the yeas are 285, the nays are 144.
اتفاق الساعات الأخيرة قبل نفاد مهلة التخلف عن سداد الدين أنقذ الولايات المتحدة ووضع حدا لتعطيل الإدارة المستمر منذ نحو أسبوعين. البيت الأبيض أعلن أن الرئيس باراك أوباما وقع نص القانون الذي أقره مجلساء الشيوخ والنواب لرفع سقف الدين، مانعا بذلك حدوث سابقة في الاقتصاد الأمريكي. أولى نتائج الاتفاق الجمهوري الديمقراطي عودة الحكومة الأمريكية إلى العمل واستعادة 100,000 الموظفين الفيدراليين لوظائفهم بعد انقطاع قسري بسبب الأزمة، على أن يتم دفع رواتبهم مع مفعول رجعي.
سنبدأ إعادة فتح حكومتنا مباشرة، وسنتمكن من إزاحة سحابة الشك والقلق عن تجارتنا وعن الشعب الأمريكي، ولدي بعض الأفكار عن كيفية السير قدما خلال ما تبقى من العام.
ورغم الاتفاق تواصلت المزايدات بين قطبي السياسة الأمريكية في ظل تصويت الديمقراطيين لصالح قانون رفع سقف الدين الجديد ووقوف أغلب الجمهوريين ضده.
I urge the majority.
أطالب الأغلبية بتعلم الدرس من هذا التعطيل غير المسؤول. لا أحد يجب أن يهدد مرة أخرى الثقة التامة ورصيد الولايات المتحدة أو يعطل الحكومة أو يسعى إلى أجندة إيديولوجية طائشة.
This is a terrible deal.
هذا اتفاق رهيب يتضمن ما يحبط الأمريكيين. إنه يسمح بالمزيد من الدين والعجز في الميزانية والإنفاق، وهو لا يفعل شيئا بالتأكيد لتأمين الراحة لملايين الأمريكيين المتضررين من برنامج أوباما الصحي.
ويتيح قانون حل الأزمة الاقتصادية الأمريكية رفع سقف الدين والسماح للحكومة بالاقتراض حتى 7 شباط فبراير المقبل، كما يسمح بتمويل الدولة الفيدرالية حتى 15 من كانون 2 يناير المقبل.
It would depend on the details of the agreement.
الأمر سيعتمد على تفاصيل الاتفاق. إذا كان يدفع المشكلة لأسبوع فإن ذلك يشكل حلا قصير الأجل، ولكن علينا أن نقلق حول الأسبوع المقبل.
وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف المالي اعتبرت أن تعثر إقرار الميزانية في الولايات المتحدة سيكلف الاقتصاد الأمريكي 24 مليار دولار، وأن الإغلاق الجزئي للخدمات الفيدرالية سيؤدي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الأمريكي.
أمطار الغد المتوقعة وخصوصا مع ساعات الليل هل تستمر إلى نهاية الأسبوع؟ نتابع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منخفض جوي مصحوب بعواصف رعدية وأمطار غزيرة يتأثر به لبنان اعتبارا من يوم الغد الجمعة ويستمر حتى ظهر يوم السبت. طقس الغد في لبنان غائم جزئيا إلى غائم مع رياح ناشطة واحتمال تساقط أمطار غزيرة ليلا وانخفاض في درجات الحرارة خاصة على الجبال. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح بين 14 و19 درجة، 7 بالأرز ومن 11 إلى 17 للبقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 760 ملم زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 50 و75%. الرياح في لبنان جنوبية غربية أما سرعتها فتتراوح بين 10 و25 كم في الساعة، موج البحر هادئ وحرارة سطح المياه 25 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وطقسها المتوقع ليوم الغد، والبداية اليوم معكم مشاهدينا من النبطية 20 درجة، 25 بيسور، نتحول إلى جزين 19، 18 لراشية، 25 في زحلة، بيروت 26 درجة، جبيل 25، 20 درجة في بشري، وختامها اليوم عند الهرمل مع 25 درجة. إذا مشاهدينا الطقس الغد غائم مع احتمال تساقط أمطار اعتبارا من فترة الليل وانخفاض في درجات الحرارة، يصل أقصاها نهارا إلى 26 درجة وأدناها 21 درجة. انخفاض طفيف في الحرارة يوم السبت مع 25 درجة ويستمر احتمال تساقط الأمطار، استقرار في درجات الحرارة يوم الأحد مع 25 درجة ويتحول الطقس إلى مشمس وقليل الغيوم. شكرا مشاهدينا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قراءة ثانية لعنوين النشرة. المنار في البويضة بريف دمشق بعد سيطرة الجيش عليها. قدري جميل جنيف 2 في 23 من الشهر المقبل. إيجابية على خط مختطفي أعزاز تحمل اللواء إبراهيم إلى تركيا. سمير كسام مصور لبناني مفقود في سوريا. عدادات الكهرباء وصفة لضبط فاتورة مولدات الاشتراك. ارتفاع الاستيطان في الضفة الغربية بنسبة 70%. للمتابعة المستمرة هذا موقعنا على الانترنت، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.